بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم السلام من الجنازة؟ ما حكم التسليم؟ نعم، لكن ما حكم التسليم؟ واجب أو مستحب؟ مستحب التسليم. كبقية الصلوات ركن واجب. نعم ركن. ما الدليل عليه؟ تحريم التكبير وتحليلات التسليم. كم تسليمة في صلاة الجنازة عندك عبد الرحمن؟ الراجح أنها تسليمتان. ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ من يذكر الحديث عندك؟ حديث المسعود، ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم من الجنازة كالتسليم على الصلاة. من يعدد أركان صلاة الجنازة؟ أركان أو واجبات، كلاهما يطلق عليه، يطلق عليه واجبات صلاة الجنازة أو أركان صلاة الجنازة. ما هو خالد أنت؟ التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، تسليم، خمسة الآن. نعم، وماذا؟ ما بقي شيء عندك؟ نعم، لا لا، هذا النية، إنما الأعمال بالنية. القيام، وقوم الله قانتين، كم صارت؟ سبعة فقط، طمأنينة. هو ما يمكن أن تفات الطمأنينة إلا بالإتيان بالأركان، يعني إذا أتى بالأركان ستأتي الطمأنينة. فالظاهر أنها لا يحتاج إليها ها هنا، لأن الإتيان بهذه الأركان سيحصل معها الطمأنينة ولا بد. طيب، هذه من الشروط. طيب، بعض الأخوات تشكل ذكر النية في الأركان، ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن أثناء الصلاة أو أثناء العبادة، والشرط خارجها، قبل خارج العبادة أو خارج الصلاة. طيب، النية قبل أو داخل؟ من قبل. قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؟ لا، نهاية لابد. إذن النية لابد أن تكون مصطحبة إلى آخرها. فبعض أهل العلم يعدها من الشروط، وبعضهم يعدها من الأركان. الأمر واسع، والأقرب يعدها من الأركان، لأنها لازمة في جميع وقت الصلاة، تستحضر النية دائما. ما هو استحضارها؟ استصحابها، مستمر بنيتك، ما تقطع النية ولا تنقض النية، فهذا لا بس يعد من الأركان. عده من الأركان أقرب من عده من الشروط، ومن عده من الشروط من حيث أنه ما يدخل الصلاة إلا بنية، فتكون متقدمة ولو بأدنى جزء، ولو بأدنى جزء يسير من الوقت متقدمة للصلاة. طيب، الشروط، قال المرجعي اشترط ما يشترط صلاة الجنازة، ما يشترط صلاة المكتوبة إلا الوقت. أضفنا بعض الشروط، من يذكر ما أضيفه؟
نعم، طيب،
ذاك عبد الرحمن. طيب، الترتيب ذكرنا، مع أنه يدخل في قول المرداوي اشترط صلاة الجنازة ما اشترط الصلاة، على أن الترتيب جعله من الأركان أولى. نحن أمس عددناه من الأركان ومن الشروط، جعلناه من الشروط لا من الأركان، ويصبح من الأركان لأنه أثناء الصلاة. الثاني، أن تكون موضوعة بين أيديهم في حال حضورها. ثالث، نعم، غيره، إسلام الميت. طيب واشترط بعضهم أن تكون على الأرض ولا يصح هذا الشرط، واشترط بعض الفقهاء أن يكون طاهرا، أن يكون قد طهر وقد غسل، قد طهر إما بالماء وإما بالتيمم، وهذا قلنا أكثر أحوال أن يكون واجبا، ومع ذلك فالأحوط العمل بالشرطية أحوط. واشترطوا أيضا أن يكون مستور العورة الميت، لو صلى عليه عريان عندهم ما تصح، وهذا نفس ما ذكر أيضا أكثر ما يكون هو الوجوب. وأما الصلاة فصحيحة، لو صلي عليه وهو عريان الصلاة صحيحة، ولكن يأثمون لعدم ستر العورة. وإذا سبق الرجل ببعض التكبيرات فكيف يصنع؟ يأتي بها متوالية بدون ذكر أو مع الأذكار؟ مع الأذكار ويخفف. طيب ننظر سريعا في هذه الأوراق ثم ندخل درسنا. يقول رجل ولد له مولود ومات فدفنه ولم يغسله ولم يصلي عليه لجهله بالحكم، وما علم إلا بعد شهرين، ذهب وقت الغسل لأنه قد دفن فيصلي عليه على القبر، وأظن سيأتي معنا شيء من هذا في هذا، سيأتي معنا. يقول قول المقدام لأنه يفوت القيام الواجب، هل القيام واجب أم ركن؟ تقدم يطلق عليه واجب ويطلق عليه ركن. يقول بقي تخريج أثر أنس رضي الله عنه في مسألة التسليم الواحدة، ما ذكره ابن المنذر بدون إسناد، ذكر أثر أنس في التسليم الواحدة لم يذكر له إسنادا، حتى ابن أبي شيبة لم يذكره وعبد الرزاق لم يذكره. أقول هل يصلح الصلاة على الجنازة في الطائرة؟ نعم تصلح جميع الصلوات، الفريضة والنافلة والجنازة، ولكن تأخيرها إلى ما إذا نأتي المقبرة أفضل. طيب ندخل في درسنا. المسألة 17، إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين فهل يكبر أو ينتظر حتى يكبر ويكبر معه؟ هل ينتظر أو يدخل معه ويكبر؟ يدخل معه مباشرة، كما أنه إذا أدرك معه في الفريضة إذا أدرك الركعة هل ينتظر إلى أن يقوم بالركعة الثانية أو يدخل مباشرة؟ يدخل. عموم حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال فيه قول، فيها قولان، الأول يكبر عند وصوله وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي يوسف، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد واختاره ابن حزم. الثاني ينتظر حتى يكبر ويكبر معه، وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن حسن، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، وكأن هذا القول من أجل أن يدرك التكبيرة من أولها، وكأنهم جعلوا ما بين التكبيرتين قائم مقام ركعة، لكن عندنا عموم الحديث سيأتي. قال أبو عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدل على القول الأول والصواب. المثل 18، إذا جاء المسبوق، طيب أيضا من المراجع المذكور إلى أضيف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث 306. قال المسألة 18، إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى فشرع في الفاتحة فكبر الإمام الثانية، فماذا يسمع؟ هل يكمل الفاتحة أو يكبر الثانية ويترك الفاتحة؟ يكمل الفاتحة، هذا الأقرب، مع أن الفقهاء يقولون حكمه حكم إذا ركع الإمام في الصلاة تسقط الفاتحة ويكون قد مثل الذي أدرك الإمام وهو راكع. وفي النفس شيء من ذلك، يقولون الصوت فيه ضعف، ارفعوا قليلا، السماعات مفتوحة كلها. قال المسألة 18: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى فشرع في الفاتحة فكبر الإمام الثانية. قال: لو كبر المسبوق ثم كبر الإمام الثانية قبل أن يشرع المسبوق في الفاتحة، فنقل النووي عدم الخلاف عند الشافعية أنه يكبر الثانية وتسقط عنه الفاتحة، وهو مذهب الحنابلة أيضا. وأما إن كان في أثنائها، يعني قد قرأ بعضها، قد قرأ مثلا ثلاث آيات أربع آيات، فأكثر الشافعية على أنه يقطعها وتسقط عنه، وعندهم وجه شاذ أنه يتمها. وقال بعضهم يقطعها ويتمها بعد التكبيرة الثانية. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام، إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. قال أبو عبد الله غفر الله له: يقرأ الفاتحة حتى يتمها ثم يكبر ويخفف حتى يدرك الإمام، والله أعلم. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فالذي يظهر أنه يقرأها ويكون معذورا، حكمه حكما تقدم معنا شبيه بما إذا سبق الإمام بأركان. من مسائل تقدمت معنا ألحقوها بصورة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، تقدم وركع وركع الناس معه، وسجد وسجد الناس معه، سجد السجدة الثانية ثم قام، ثم الصف الثاني أتى بهذه الأركان. فإذا سبق الإمام بالركن والركنين لا يضر أن المأموم يتأخر بسبب عذر، يتأخر ويأتي بها ويخففها حتى يدرك، يأتي بها مخففة حتى يدرك الإمام. فهذا أقرب أنه يقرأها ثم بعد ذلك يكبر الذي بعدها ويخفف الصلاة والدعاء حتى يدرك الإمام. نقلنا عن الشافعية والحنابلة فقط في المسألة، فما حكم، فما هو قول المالكية الحنفية في المسألة؟ عند خالق من جهة المالكية أنت. نعم، ما يرون القراءة مطلقا، تقدم معنا، هل يرون قراءة الفاتحة الحنفية والمالكية؟ لذلك ما ذكروا في هذه المسألة على الإطلاق أنهم ما يرون وجوب قراءة الفاتحة، يرون أنه يحمد الله ويثني عليه يذكر الله. إنما الخلاف هنا بين الشافعية والحنابلة، لأنهم هم الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة. قال المسألة 19: لو تأخر المأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر. طيب، إذا كان ما هو معه عذر هذا ما في إشكال، أنه يأتي يكبر ويلحق الإمام شيئا فشيئا. طيب، بقي إنسان نعم تأخر هكذا عنادا وشقاقا بدون أي عذر، نعم يخشى على صلاته البطلان، مثل الذي يتأخر عن متابعة الإمام في الفريضة، لو تأخر عنه في ركن كامل الصحيح بطلانها، إنما جعل الإمام ليتم به، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا معاند ومشاق ومخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: لو تخلف المقتدي فلم يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته. صرح به الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين، قالوا: لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات، وكأنه تخلف بركعة. انتهى المسألة. رقم 20: من نسي التكبيرة الرابعة وسلم من ثلاث، أو نسي تكبيرتين وسلم من اثنتين فكيف يصنع؟ يتقاعد، يرجع ويستقبل القبلة ويتم بقية، ثم يسجد السلام قبل يسجد السهو قبل السلام وبعد السلام قبل السلام. وين ما في سجد السهو في صلاة الجنازة؟ غلطناك يعني، هو الأخ جديد غلطناه. قال ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سلم من ثلاث فقيل له في ذلك فاستقبل القبلة فزاد تكبيرة ثم سلم. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه، وفي رواية معمر عن قتادة ضعف ولكنه قد توبع، فقد قال الحافظ في التغليق بعد أن ذكر رواية عبد الرزاق وكذلك رواه عبد الوهاب بن عطاء في الجنائز له عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة. وقد علق البخاري الأثر في صحيحه من طريق حميد عن أنس فصح الأثر إن شاء الله والعمل عليه. نعم العمل على هذا والفتوى على هذا عند أهل العلم. المسألة 21، جعل الصفوف ثلاثة. تقدم الإشارة إلى هذا أثناء ذكرنا لصلاة 40 على الجنازة، صفحة كم أشرنا إلى ذلك؟ 310، 310. نعم، استحب جماعة من الفقهاء أن تجعل الصفوف على الجنازة ثلاثة صفوف، واستدلوا بحديث مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف فقد أوجب. أخرجه أحمد وغيره، وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث في جميع مصادر الحديث، فهو حديث ضعيف، ومع ذلك فليس فيه صراحة باستحباب الثلاثة صفوف. وإنما المراد به فضل من صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون ثلاثة صفوف فيكون موافقا لحديث ابن عباس وعائشة اللذين تقدما في الكتاب تحت حديث 543 الذي هو ماذا؟ من صلى عليه 40 رجلا لا شك من شفعهم الله فيه، وحديث عائشة من صلى عليه 100 من المسلمين. نعم فيه 100، حديث ابن عباس فيه 40. قال ولا ينبغي أن يتكلف جعل ثلاثة صفوف. لماذا؟ لأن الحديث لم يثبت عليه، فإذا كان عدد قليل لا يصلح لكونه يجزأ، فالأقرب أنهم يصفون صفا واحد كأن يكون الخمسة أو الستة أو السبعة ونحو ذلك، يصفون صفا واحدا. قال ولا ينبغي أن يتكلف جعل ثلاثة صفوف والعدد قليل لا يصلح لذلك. وأما حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وهم سبعة فجعل ثلاثة خلفه واثنين خلفهم وواحدا خلفهما، أظن في الحديث أنهم اثنين أيضا خلفهم كأنهم كانوا سبعة غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو حديث ضعيف، أخرجه الطبراني وفي إسناد ابن لهيعة وقد تفرد به لما ذكرناه في الدرس السابق، ذكرناه بلفظ ماذا؟ واثنين كأنهم كانوا سبعة غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عدل اللفظ يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه سبعة وهم سبعة يجعل ومعه سبعة ومعه سبعة فجعل ثلاثة خلفه واثنين خلفهم واثنين خلفهما بدل وهم سبعة جعلوها ومعه سبعة. يصيرون ثلاثة في الصف الأول اثنين خلفه واثنين خلفهما. قال فهو حديث ضعيف، أخرج الطبراني وفي إسناد ابن لهيعة وقد تفرد به. المسألة 22، حكم تسوية الصفوف. تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة حكمه كحكم تسوية الصفوف في الصلوات المكتوبة وهو الوجوب، لأنه يشمل حديث لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وحديث استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وحديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وغيرها من الأحاديث والله أعلم. المسألة 23، من هو الأولى بالصلاة على الميت؟ من هو الأولى؟ الوصي ثم أمير الأمير إذا كان حاضرا أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك الأقرأ لكتاب الله على الصحيح، وبعضهم قدم الأقارب. قال اختار أحمد وأصحابه أن أولى الناس بالصلاة عليهم هو من أوصى به إن كان أوصى، ثم الأمير، ثم أقرباؤه. واحتج بأن جماعة من أصحابي من الصحابة أوصوا ببعض الناس أن يصلوا عليهم، وذهب كثير من أهل العلم إلى تقديم الأمير ثم الأقرباء وهو مذهب الجمهور، وعن الشافعي رواية بتقديم الولي وهو قول أبي يوسف، واستدل الجمهور بحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، الرجل الرجل في سلطانه. وعند أن توفيت أم كلثوم بنت علي وابنها صلى عليهما سعيد بن العاص وهو الأمير، مع وجود ابن عباس وابي سعيد وابي قتادة وابي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز، قال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. معلوم أن الفريضة من يتقدم بها الأقراء لكتاب الله، فهذا يدل على أن هذا مذهب جمع من العلماء أنه يقدم الأقراء، لأن الحسن ينقل عن من أدركه وقد أدرك جمعا من الصحابة والتابعين. قلت وهذا فيه إشارة من البخاري إلى تقديم الأقراء لكتاب الله لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا القول أقرب، ولكن ذلك بعد الوصي والأمير والله أعلم، فيكون الأقراء أحق لكن بعد من أوصي به وبعد الأمير. الوصي مقدم لأنه قد أوصى به الميت، والميت هو الذي ارتضى لنفسه أن يصلي عليه فلان، فما ارتضاه لنفسه مقدم، ثم بعد ذلك على الأمير لقوله لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، ثم الأقرى. نعم، إذا كان الوصي غير مستقيم، إذا كان ما يصلح للصلاة فلا يقدم، لكن كانت صلاته صحيحة فيصلي به لا بأس. وأثر الحسن استأنس بهنا من رضوهم لفرائضهم، وهذا لا يرتضى كونه غير مستقيم، لا يرتضى. قال مثلا 24، هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم؟ من يجيبنا قبل قراءتها؟ يغسل الطفل المشرك ويصلى عليه؟ ذكى عيسى لا يغسل ولا يصلى عليه، لماذا وهو غير مكلف؟ نعم، حكمه في الدنيا حكم به، قوله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ذكر المروزي وغيره أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم، أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغوا، فإذا بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم. معناه أنه بعد البلوغ يتميز، إما أن تسلم وإما يكون بعد ذلك كافر، إذا لم يرضى بالإسلام حكم عليه بالكفر. قلت ويدل عليه حديث الصائم بن جثامة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ضرار المشركين يبيتون فيصيبونهم معهم فقال هم منهم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المسلمين فقال هم من آبائهم، وسئل عن أطفال المشركين فقال هم من آبائهم، فقيل بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال جماعة من أهل العلم أي هم من آبائهم في أحكام الدنيا، فعلى هذا فلا يغسلون ولا يصلى عليهم. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك أطفال الحرب حكمهم حكم آبائهم في جميع أحكامهم إلا ما خصت السنة منهم ومن نسائهم ألا يقتلوا في دار الحرب إلا أن يقاتلوا. نعم، فإذا قاتلوا قتلوا معهم، هذا خص بدليل، ومع ذلك عند عدم القدرة على التمييز يقتلون، كما في حديث الصعام الجثامة قال نبيت المشركين. ما معنى يبيتونهم؟ أي يغيرون عليهم ليلا فلا يميز بين الرجل والمرأة بين الصغير والكبير، ويخشى منهم جميعا فيقتلهم جميعا، يقتلهم جميعا كل من لقي من الرجال والنساء والصبيان خشية أن يقاتلوا أو أن يظن أن هذه امرأة وهو رجل أو ما أشبه ذلك. الخلاصة أنه أن المشرك الصغير ولد المشرك هل يغسل أو يصلى؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، مع وجود الخلاف بين أهل السنة عنهم في الآخرة هل هم في الجنة أو يختبرون. هذه مسألة تمر علينا إن شاء الله بالعقيدة. نعم، سيأتي في المسألة الذي بعدها. قال المسألة 25 حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرا بين المسلمين، بمعنى أبوه ليس معه أو يكون مأسورا معه. المشرك إذا أسره المسلمون بالحرب لا يكون حكم المأسور هذا، المأسور من نفسه وإن كان كبيرا ما حكمه، لكن من حيث العمل ماذا يعمل به المسلمون؟ يقتلونه أو يبقونه؟ راجع للإمام ينظر فيه الأصلح، الأصلح بين ماذا؟ ما هي الأمور التي يتخير فيها؟ بين أن يقتله أو يفدي به، يكون عندهم أناس من المسلمين يعيده لهم ويأخذ المسلمين، أو يفديه بمال، أو نعم الدعوة الإسلام، هذا لا شك إذا أسلم فما حكمه الأسير إذا أسلم؟ يخلى عنه. نعم يختبر. لا إذا أسلم وقد وقع في الأسر. نعم يا سنة. نعم يصير في الرق عبدا، يصير عبدا. لو أسلم قبل أن يأسر سلم، لكن بعد أن يأسر قد صار عبد، يصير عبدا ولا يعاد إلى الكفار، ما يعاد إلى الكفار ولكن يصير عبدا. إذن الإمام مخير في هذه الحالات بين أن يفديه أو يقتله أو يأسره ويجعله عبدا، وفي حالة إسلامه ما معه خيار إلا أنه يجعل ماذا؟ يجعل عبدا أو يمن عليه. المن نسينا، بقي المن وهو الإطلاق، يطلق سراحة إذا رأى المصلحة، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من صرح أنا ثمامة بن أثار بن أثار. طيب ذكرنا هذه الفائدة، ثم من أجل أن يكون هناك تعلق في المسألة التي سبقت، قال في هذه المسألة أقوال. الآن المسألة التي عندنا طفل من أطفال المشركين وقع في الأسر، غزا المسلمون وقتلوا المشركين وأسروا منهم أناسا، فهؤلاء الأسرى إن كان منهم طفل، هذا الطفل كيف يعامل لو مات؟ يغسل ويصلى عليه أو لا؟ نعم، الآن الخلاف على هذه المسألة مأسور. قال في هذه المسألة أقوال، الأول أن حكمه حكم والديه إن كان معه منهما أحد، يعني إن أسر مع أبيه أو أسر مع أمه فحكمه حكم أبيه وحكم أمه، فإن أسلم أبوه فصار الطفل أيضا يعامل معاملة المسلمين، ولد مسلم، إن أسلمت أمه كذلك، ماذا مع أمه. وهذا قول أكثر واختلفوا فيما إذا سلم أحدهما لمسألة تأتي في الجهاد إن شاء الله صحيح أنه يلحق بالمسلم. الأول أن حكمه حكم والديه إن كان معه منهما أحد، وهذا قول الأكثر، ومنهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وحماد بن أبي سليمان ورواية عن الثوري قالوا وإلا يكون حكمه حكم مالكه، وإلا إذا كان منفردا كان يكون أبواه قتلا في المعركة، قتل أبواه في المعركة أو لم يكن له والدان قد قتلا من قبل أو مات، فيكون حكمه حكم المالك والمالك مسلم، فمعنى أنه يلحق بالمسلمين. مثلا أمسكوا طفلا في العاشرة من عمره تملكه بعض المسلمين فمات في تلك السنة فيغسل ويصلى عليه، الحاق له بالمسلم، هذا هو القول الأول، لأنه لم يصر القائم عليه كافر. وتعلمون الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصران يهودان أو ينصران أو يمجسان وليس له أبواه، فيكون حكمه حكم مالك على الأصل، كل مولود يولد على الفطرة. الثاني أن حكمه حكم والديه وإن لم يكن معه منهما أحد حتى يصلي، وهو قول الشعبي وابن عون ومالك وأبي ثور، وحجتهم أنه باق على أصله حتى يخرج عن ذلك، يعني جعلوا حكمه حكم الوالد ولم يلحقه بالمالك، لكن هنا ليس مع أبويه ففيه نظر. القول الثالث يكون حكمه حكم مالكه أي من المسلمين وإن كان معه أحد والديه. قالوا والملك ها هنا أولى به من النسب، يعني يلحق بالمالك وإن كان معه أحد والديه، وهو قول الأوزاعي وبعض المالكية وأبي عبيد ورواية عن الثوري. قلت والأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول والله أعلم، ويدل عليه الحديثان المتقدمان في المسألة السابقة هم من آبائهم، وعلى هذا فلا يغسلون ولا يصلى عليهم إن كان معهم أحد والديهم، وإلا فيغسلوا ويصلى عليهم، لحديث كل مولود يولد على الفطرة وقد استدل به الإمام أحمد رحمه الله. يعني بعض الأخوة يقولون الطفل الحوثي هل يلحق به الطفل الرافضي؟ لا، ما يعني لا سيما عندنا ولا الحوثيين غروا بكثير من الناس، يعني هم خليط اختلط بهم كثير من الجهلة والملبس عليهم، ولا يستطاع الجزم بأنهم كلهم كفار، لكن رايتهم كافرة. الرافضة يقاتلون تحت راية كافرة، فلا شك أن الحكم الإجمالي غير الحكم على التفاصيل، فنقول الرافضة كفار ورايتهم كافرة ويقاتلون، ومن قاتل تحت رايتهم يقتل معهم. الله أكبر. نعم، الطفل ماذا؟ أنت تسأل إذا قتل في المعركة؟ لا، هذه مسألة أخرى، قتلهم مع إذا قاتلوا قتلوا مع من قاتلوا، مع هذه مسألة أخرى، لأن طفل آخر الآن منفرد، كما نحن في المسألة التي نحن فيها الآن، نحن الآن على شخص يموت بنفسه، طفل يموت بنفسه، أما الذين في المعارك يلحقون مع من قاتلوا معهم، يلحقون بمن قاتلوا معهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. قال النووي رحمه الله في المجموع اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت، يعني يسقط فيتأثر أو تغيره أو نحوه فيتأنى. قال الشافعي والأصحاب المراد بالإسراء فوق المشي المعتاد ودون الخبب، الخبب الذي هو السعي والرمل، فيكون أقل من الرمل قليلا وأكثر من المشي. وقد نقل ابن قدامة أيضا عدم الخلاف في الاستحباب، وقد ذهب ابن حزم إلى الوجوب، إنه يقول متفق العلماء على الاستحباب، وابن قدامة ينقل عدم الخلاف في الاستحباب. قال وقد ذهب ابن حزم إلى الوجوب لظاهر قوله أسرعوا بالجنازة، وترجح العلامة الألباني رحمه الله والصحيح لعدم وجود صارف عن الوجوب. وقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه على من أبطأ بها، وقال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد أن نرمل بها رملا، وقول نكاد أي قاربنا الرمل، دل على أنهم لم يرملوا. ودل هذا الحديث أيضا على أن الإسراع دون الرمل لقوله نكاد، وهو قول عامة أهل العلم أنهم لا يصلون به حد السعي والرمل. إذن الخلاصة من هذا أنه يسرع بها، لكن هل يصل إلى الوجوب؟ يعني تجهيز الجنازة من أصلها، تجهيز الجنازة، فمن كره العلماء التأخر، والوجوب يخشى في حق ما إذا حصل على الميت تأثر أو تغير، يخشى عليهم من الإثم إذا لم يكن هناك لهم عذر. يقول بعض العلماء يفصل في عوام الرافضة، يعني هذا الحكم الإجمالي غير الحكم على التفصيل، الحكم الإجمالي غير الحكم على التفصيل على شخص بعينه أو على، هذا معلوم عند أهل العلم، حتى الجهمية كفار، والتفصيل ما تكفر شخصا بعينه إلا بعد تبين من إقامة الحجة عليهم، وكذلك الرافضة الحكم الإجمالي غير الحكم على المعين، ومن تأكدت أن قد أقيمت عليه الحجة أنت متأكد ممكن تطلق عليه التكفير، كما أن الكفر بدل الدين الحوثي وحسين بدل الدين، ومن تأكدنا منهم أنهم زنادقة وأنهم يطعنون في الدين أو ما لهم حجة، ما لهم شبهة، ما لهم تأويل، ما يوجد مانع من موانع التكفير، نطلق عليه بعينه التكفير بدون أي تردد. وأما العموم نقول الرافضة كفار، والحكم على المعين حكم آخر، فنحن نقول الروافض كفار، سواء ماذا من كان كبيرا فيهم أو من كان صغيرا، الحكم العام هكذا، من اتصف بهذه الصفة صار من الكفار. فأنت فرق بين الحكم العام والحكم على المعين، والله أعلم. هذا الظاهر نعم، يعني بعض الأخوة يسألون عن أبي علي الحاكم، هذا الذي تولى كبرها، لا شك أنه من هذا من كافر، لأنه من كبار الروافض ويسب الصحابة ويتهم أم المؤمنين، فنتعجب كيف بعض الأخوة يتردد فيه، كيف يتردد فيه مثله، هو الذي تولى كبرها، كبر المعارك وكبر الإجرام، الذي تولى كبره. نعم داس ماذا؟ داس المصحف هو نفسه؟ أي واحد الرافضي وغيره من داس المصحف هو كافر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.